الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كسر عظم الميت ككسره حيا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أحمد. الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه، لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلا وسبق إليه، فهو حبس عليه، ليس لأحد التعرض له ولا التصرف فيه. ولأن النبش قد يؤدي إلى كسر عظم الميت وامتهانه، وإنما يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو مصلحة إسلامية راجحة يقررها أهل العلم. يشرع لمن دخل المقبرة خلع عليه، لما روى بشير بن الخصاصية قال: بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. أخرجه أحمد. وقال إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد، أذهب إليه إلا من علة، والعلة التي أشار إليها أحمد رحمه الله كالشوك والرمضاء ونحوهما، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى. لا يجوز سب أموات المسلمين، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. يشرع أن تذهب إلى الرجال من أهل الميت لتعزيتهم، ويذهب محارمك إلى أهله لذلك، فالتعزية سنة، ولا تكون التعزية بذبح بقر أو غنم أو نحوهما. وإنما تكون بكلمات طيبة تعين على الصبر والرضا بالقدر وطمأنينة النفس لقضاء الله عز وجل، رجاء المثوبة وخشية العقوبة. ويجوز للمرأة أن تخرج في التعزية المشروعة إذا لم يوجد بخروجها محاذير أخرى كتعطر وتبرج ونحو ذلك مما يسبب الفتنة لها أو بها. إذا كان قصد المعزي للكفار أن يرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك، وهذا من مقاصد الشريعة. وهكذا إذا كان في ذلك دفع أذاهم عنه أو عن المسلمين، لأن المصالح العامة الإسلامية تغتفر فيها المضار الجزئية. من السنة صنع الطعام لأهل الميت، فعن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه الخمسة إلى النسائي. تقبل العزاء من أهل الميت في المقبرة قبل الدفن أو بعده لا حرج فيه، أما نصب سرادقات وجلب قراء يتناوبون على القراءة بأجر أو بغير أجر فلا أصل له من الشرع المطهر، بل هو من البدع المحدثة في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد. وصنعة الطعام من أهل الميت للناس من عمل الجاهلية فلا يجوز فعله. ويثبت مشروعية التعزية دون الجلوس والاجتماع لها، ويكره الجلوس للتعزية والاجتماع من أجلها يوما أو أيام، لأن ذلك لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين، لأن في جلوس الميت واجتماع المعزين بهم يوما أو أياما إثارة للحزن وتجديدا له وتعطيلا لمصالحهم. قراءة القرآن بنية أن يكون ثوابها للميت لا تشرع. لا يجوز قول المرحوم للميت، وإنما يقال رحمه الله، لأن الجملة الأولى إخبار من القاتل، لأن الجملة الأولى إخبار من القائل وهو لا يعلم الحقيقة، بل الله سبحانه الذي يعلمها. لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها، ذلك لأن المساجد لم تبنى لهذا. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا سائر السلف الصالح أنهم كانوا يجمعون نقودا للصدقة عن الميت ولا لتوزيعها على جماعة معلومة أو على أهل الميت. لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك، لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة والمستمعة، وصح عنه أيضا أنه قال: إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه، وفي لفظ: إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه، أخرجه البخاري ومسلم. والمراد بالبكاء هنا النياحة، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، أخرجه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، أخرجه البخاري ومسلم. ولا تجوز النياحة ولا الندب وهو تعداد محاسن الميت، ما يدل على التحريم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، قرده أبو داود. والنوح ورفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على محرم. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق، أخرجه البخاري ومسلم. والحلق حلق الشعر عند المصيبة، والسلق رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة، والخرق خرق الثياب عند المصيبة، ومثل ذلك شقها. لا يجوز إجابة الدعوة للأكل من طعام البدعة إلا إذا كان حضورك لقصد المنكر، وأنت تقوى على ذلك على ألا تأكل الطعام المقدم لهذا الغرض. تأبين الميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم من الاجتماع لذلك، والغلو في الثناء عليه، والغلو في الثناء عليه لا يجوز، لما رواه أحمد وابن ماجه وصح الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي. ولما في ذلك وما لما في ذكر أوصاف الميت من الفخر غالبا، وتجد للوعة وتهيج للحزن. وأما مجرد الثناء عليه عند ذكره أو مرور جنازته أو للتعريف به بذكر أعماله الجليلة ونحو ذلك مما يشبه رثاء بعض الصحابة لقتل أحد وغيرهم فجائز، لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. قال عمر رضي الله عنهما فقال عمر رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. أخرجه البخاري ومسلم. الرؤيا الصادقة يراها رجل صالح أو ترى له مناما لا يقظة، فإنها جزء من 46 جزءا من النبوة. قلت: النبوة 23 سنة، والسنة جزئين أي 46 جزءا، والجزء الأول وهو السنة والجزء الأول وهو 6 أشهر الأولى، وهي الرؤيا الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق. أما الفراسة الصادقة فإنها نوع من الإلهام، كما كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن الرؤيا المنامية والفراسة من غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا تعتبر أصلا في التشريع ولا يجب التصديق بها، فإن المنامات والفراسات يكثر فيها التخليط والتناء والتباس الصادق منها بالكاذب، فلا يعتمد عليها إلا إذا كانت من الرسل أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذا لم يعول عليها عليه الصلاة والسلام حتى ما كان منها من عمر رضي الله عنه، إنما عول على ما نزل عليه من الوحي. لا يجوز السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسافر للصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولكن يشرع لمن زار مسجده عليه الصلاة والسلام أن يسلم عليه عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما يشرع له زيارات قبور البقيع والشهداء في أحد للسلام عليهم والدعاء لهم، ويشرع لزائر أيضا زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم زار مسجد قباء صلى فيه ركعتين كان كعمره. أخرجه أحمد، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت ويصلي فيه، كما يسافر للصلاة في المسجد الحرام وللحج والعمرة وللمسجد الأقصى للصلاة فيه. ولا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور، سواء كان قبر لنبي أو الولي، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. بالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.